الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد
وآله. ما زال الكلام حول حكم المعاملة المطفف عليها، وذكرنا بأن هذه المعاملة كما أفاد شيخنا الأعظم تتصور على ثلاثة أنحاء، وتقدم الكلام حول النحوين الأولين. وأما النحو الثالث فهو ما تحدث عنه الشيخ الأعظم بقوله: ولو جرت عليه على أنه بذاك الوزن بجعل ذلك عنوانا للعوض، فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه لم يبعد الصحة، ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا، فعلى الأول يصح دون الثاني. توضيح هذا الناحو أن المعاملة لو وقعت على المعين الخارجي ولكنه كان معنونا بعنوان معين، يعني بعنوان الوزن المعين كالمن أو الكيل وما شابه ذلك، ثم حصل تخلف العنوان بسبب التطفيف، فهل هذه المعاملة محكومة بالصحة أم لا؟ قال له: أبيعك هذه الحنطة مثلا على أن تكون منا، أو بشرط أن تكون منا، أو بما هي منه، بأي تعبير كان، ثم طفف في الحنطة التي باعها له بحيث تخلف العنوان عن المعنوان، فهل المعاملة محكومة بالصحة بسبب التطفيف أم لا؟ قال الشيخ الأعظم: هنالك احتمالان. الاحتمال الأول احتمال الصحة، وهذا الاحتمال مبني على تصوير رجوع الاشتراط إلى تقسيط الثمن على كل جزء من أجزاء المبيع، فهو عندما يقول له: أبيعك هذه الحنطة بما هي منون، أو بشرط أن تكون منان، بمن من الحنطة، فهذا الاشتراط في كلامه راجع إلى تقسيط مبيع بإزاء الثمن، فكل مقدار من الثمن الذي هو من الحنطة في مقابل ماذا؟ في مقابل مقدار من المبيع الذي هو من الحنطة. وعلى ذلك فإذا تخلف العنوان فإن المعاملة لا تكون فاسدة إلا بإزاء المبيع، بإزاء الجزء من المبيع الذي تخلف عنه العنوان فقط، فيكون الثمن المقابل له باقيا على ملك المشتري، وإذا كان باقيا على ملك المشتري لزم على البائع أن يدفعه إليه. فإذا على ضوء هذا الاحتمال، وهو أن يكون مرجع الاشتراط إلى تقسيط الثمن، على ضوء هذا الاحتمال تكون المعاملة صحيحة للحاظ جميع الأجزاء التي وقع ثمن في قبالها، أو التي وقع المبيع في مقابل الأجزاء من الثمن. وأما بالنسبة إلى الجزء الذي وقع الثمن بإزائه ولم يتحقق، فإن المعاملة بالنسبة إليه لا تكون صحيحة، فيبقى الثمن المدفوع على ملك المشتري لأنه لا موجب لخروجه عنه ودخوله في جيب البائع. فبناء على تصوير أن الاشتراط راجع إلى تقسيط الثمن، تكون المعاملة محكومة بالصحة. هذا الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو احتمال البطلان، فتصويره يبتني على أن الاشتراط هو بإزاء المبيع كله بمجموعه لا على نحو التقسيط، فالثمن وقع في مقابل المبيع الخارجي المقدر بهذا المقدار، بمقدار المن أو بمقدار الكيلو، وبالتالي فإذا تخلف الشرط كانت المعاملة فاسدة. فإذا على ضوء الاحتمال الثاني لا نتصور بأن مرجع الاشتراط يعود إلى تقسيط الثمن بإزاء المبيع، بل الثمن كله واقع بإزاء المبيع كله من غير تقسيط، بشرط أن يكون ذلك المبيع بهذا المقدار المعين. فإذا تخلف هذا الشرط كان الثمن الكلي الواقع بإزاء ذلك المبيع بكله كان ماذا؟ كانت المعاملة عليه فاسدة لأجل عدم تحقق الشرط. ولكن بل الشيخ قدس الله نفسه الزكية بين المسألة بهذا المقدار، يعني أنه إذا كان مرجع الاشتراط إلى وقوع مجموع الثمن بإزاء مجموع المثمن، فإنه عند تخلف الشرط تكون المعاملة محكومة بالبطلان. وأما لماذا محكومة بالبطلان؟ إذا كان ذلك لأجل تخلف الشرط فقط، خب هذا ماذا؟ يندرج ضمن مسألة خيار الشرط، فيثبت له الخيار ويحكم على المعاملة بالصحة، مع أنه قدس الله نفسه الزكية حكم ببطلان المعاملة. فما هو الوجه في بطلان المعاملة؟ هذا أولا. ثم أنه بعد معرفة الوجه في بطلان المعاملة، هل احتمال البطلان مقدم على احتمال الصحة، أم أن احتمال الصحة مقدم على احتمال البطلان؟ أيضا هذه الجهة لم يتعرض لها الشيخ قدس الله نفسه الزكية، بل ذكر الاحتمالين وأنهى البحث من غير ترجيح أحدهما على الآخر. لذلك يكون الكلام بحول الله وقوته في مقامين: المقام الأول في بيان وجه البطلان، والمقام الثاني في بيان أن أي الاحتمالين أرجع. أما وجه البطلان، فهنا وجوه ذكرت في كلمات الأعلام. الوجه الأول ما أفاده المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف، حيث قال: وإن كانت، يعني المعاملة، واقعة على المتاع الخارجي بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار، وهو ما نحن فيه، ولم يكن مقدرا بذلك المقدار بسبب التصفيق طبعا، بطلت المعاملة بظهور عدم الوجود للمبيع، فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد، وليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان ولا العنوان في أي مصداق كان، إذ لا وجه لإلغاء الإشارة أو الوصف، بل اللازم الأخذ بكليهما ونتيجته ما ذكرناه من البطلان. ثم قال: وهذا الحكم سيال في كل مشاهد، في كل مشاهد بيع تحت عنوان من العناوين، كما إذا بيع هذا الذهب فظهر أنه مذهب، أو هذا البغل فظهر أنه حمار، أو هذه الجارية فظهر أنه عبد. خب، وتوضيح كلامه قدس الله نفسه الزكية يبتني على بيان مقدمة صغيرة، وهي أنه عندما تكون هنالك معاملة مشتملة على وصف من ناحية وعلى إشارة من ناحية أخرى، فما لو قال البائع مثلا: بعتك هذا الكتاب على أن يكون كتاب المكاسب، فهنا عندنا معاملة مشتملة على وصف وهو المكاسب، ومشتملة على إشارة حسية: بعتك هذا الكتاب. في مثل ذلك إذا كانت المعاملة بهذا النحو، لو تخلف الوصف فباعه الكتاب وتبين أنه ليس كتاب المكاسب، فهل يحكم بصحة هذه المعاملة أم يحكم ببطلان المعاملة؟ قالوا: هذا يبتني على تقديم جانب الوصف أو تقديم جانب الإشارة، فإن قدمنا جانب الوصف كانت المعاملة محكومة بالصحة. لماذا؟ لأن الوصف يقتضي الحمل على الكل، وهو عندما يقول بعتك كتاب المكاسب فهو قد باعه كتابا كليا اسمه كتاب المكاسب، وحينئذ عندما قبل المشتري ذلك فإن بيع الكلي قد وقع صحيحا، غايته أنه في مقام الإقباض لم يقبضه ما وقع عليه البيع، فيلزمه أن يقبضه ما وقع عليه البيع، والمعاملة باقية على صحتها. وأما لو قلنا بتقديم جانب الإشارة فإن ذلك يقتضي بطلان المعاملة. لماذا؟ لأن جانب الإشارة إذا رجحناه وقدمناه فهو يعني تعلق المعاملة بماذا؟ بالشخصي لا بالكلي، بعتك هذا الكتاب. فالإشارة إذا قدمنا جانبها فهي تقتضي أن يكون متعلق البيع شخصيا لا كليا، وحينئذ إذا كان متعلق البيع هو الشخصي بشرط أن يكون بهذا الوصف، فما وقع عليه البيع ليس هو الشخصي الذي تعلقت به المعاملة، وما تعلقت به المعاملة ليس هو ما وقع عليه البيع، فهنا ما قصد يعني غير بعبارة أخرى المعقود عليه لم يتحقق، وما تحقق غير المعقود عليه فالمعاملة محكومة بالبطلان. إذن لو قدمنا جانب الإشارة على جانب الوصف على جانب الوصف فإن ذلك يقتضي بطلان المعاملة، وأما إذا قدمنا جانب الوصف على جانب الإشارة فهو يقتضي صحة المعاملة. وبما أنه لا دليل على ترجيح أحد الجانبين على الآخر فحينئذ في كل مورد يتعارض الوصف مع الإشارة تكون المعاملة محكومة بالبطلان، لأنه لا مصحح لها ولا مرجح لجانب الوصف على جانب الإشارة، فيحكم ببطلان المعاملة لعدم إمكان تطبيقات عمومات الصحة عليه لعدم إمكان تطبيق عمومات الصحة عليها. طبعا بالنسبة إلى المتقدمين كلامهم غير ذلك، متقدمون في زمن العلامة ومن بعده كانوا لا عندهم مسالك ومشارب في هذه المسألة، منهم من بنى على تقديم جانب الإشارة، منهم من بنى على تقديم جانب الوصف في عدة مسائل من الفقه، إلا أن المحقق عند المتأخرين أنه لا دليل على ترجيح أحد الجانبين على الآخر، ففي كل مورد تعارضت فيه الإشارة مع الوصف يحكم ببطلان المعاملة من ناحية عدم المقتضي لا من ناحية وجود المانع. بعد هذه المقدمة يقال بأن هذه الكبرى الكلية قد طبقها المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف على المقام، فإن البائع عندما يقول بعتك هذه الحنطة على أن تكون منا من الحنطة في مقابل من من الحنطة، ثم حصل ماذا؟ تخلف العنوان بعد التطفيف، حصل تخلف العنوان، إذ أن ما أعطاه هو دون ماذا؟ هو دون المال. فهنا إما أن نرجح جانب الوصف على جانب الإشارة فنحكم بصحة المعاملة، لأن متعلق المعاملة سيكون هو المن الكلي وقد قبل المشتري بذلك، غاية ما هناك أنه في مقام الإقباض دفع له أكثر أجزاء المن وبقي جزء في ذمته يلزمه أن يدفعه إليه، وإلا فالمعاملة محكومة بالصحة. أو أن نقدم جانب الإشارة فتكون المعاملة ماذا؟ محكومة بالبطلان، لأنه ما وقع عليه البيع فلما وقع عليه البيع لم يتحقق، وما تحقق لم يقع عليه بيع، فتكون المعاملة محكومة بالبطلان. وبما أنه لا مجال لترجيح جانب الوصف على جانب الإشارة فلا يبقى مقتضى لتصحيح المعاملة، ولذلك الشيخ حكم ببطلان المعاملة في هذه الصورة. نرجع إلى كلام أي رواني بعد بيانه ليتضح لنا أكثر. قال وإن كانت واقعة على المتاع الخارجي بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار ولم يكن مقدرا بذلك المقدار، قلنا بسبب التطفيف، بطلت المعاملة بظهور عدم الوجود للمبيع، المبيع بالعنوان الخاص لا وجود له، بظهور عدم الوجود للمبيع. لما؟ فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد وهو المن من الحنطة، ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد. المشاهد الخارجي فعلا لم يتحقق فيه عنوان المن بسبب التطفيف، وليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان، سواء كان منا أو لم يكن منا، ولا العنوان في أي مصداق كان، حتى نقول الكلي. يعني لذا قلنا العنوان يعني أنه المن الكلي، كان في هذا المصداق أم في غيره، إذ لا وجه لإلغاء الإشارة حتى نقدم ماذا؟ جانب الوصف، أو الوصف حتى نقدم جانب الإشارة، بل اللازم الأخذ بكليهما ونتيجته ما ذكرناه من البطلان. ثم يقول وهذا الحكم سيال في كل مشاهد إلى آخره. هذا ما ذكره المحقق الأيرواني وأشكلوا عليه بإشكالين. الإشكال الأول ما أفاده سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه من أنه لا وجه للبطلان، للحكم ببطلان المعاملة في المقام بسبب تخلف العنوان. لماذا؟ قال لأن هذا العنوان وهو عنوان المن ليس من العناوين المقومة للمبيع عرفا، والتي تكون من قبيل الصور النوعية للمبيع، وإنما هذا العنوان مأخوذ على نحو الجزئية أو الشرطية، وبالتالي فإذا تخلف فإن تخلفه لا يقاس بتخلف العناوين التي هي من وزان الصور النوعية العرفية، كما لو باع ذهبا فظهر أنه مذهب. يقول قدس الله نفسه الزكية بأن المعاملة عندما تقع على شيء معنون بعنوان معين، فإن العنوان تارة يكون مقوما لحقيقة المبيع، بحيث أنه إذا لم يتحقق العنوان فإن المبيع لا يتحقق، كما لو قال بعتك ذهبا وعنوان الذهب مقوم لحقيقة المبيع، بحيث لو انعدم عنوان الذهبية فإن المبيع ينعدم، لأنه من قبيل الصورة النوعية المقومة لحقيقة الأشياء. في مثل ذلك لا ريب في بطلان المعاملة، لأن المبيع الذي تعلقت به المعاملة لم يوجد، وما وجد لم تتعلق به المعاملة. وأما لو كان المبيع ماذا؟ لو كان العنوان المأخوذ في لسان المعاملة كان غير مقوم لحقيقة المبيع، كما لو قال له بعتك هذا العبد الكاتب ثم تبين أنه ليس بكاتبه، فحقيقة بيع العبد تحققت، غاية ما هناك تخلف شرط أو تخلف جزء، فيصدق بأن ما تعلقت به المعاملة متحقق لا أنه متخلف لانعدام الصورة النوعية. حينئذ في مثل هذا المورد لا وجه للحكم ببطلان المعاملة. فإذا نحن بين عنوانين، عنوان مقوم لحقيقة المبيع عرفا وعنوان غير مقوم لحقيقة المبيع عرفا. في العناوين المقومة لحقيقة المبيع عرفا نعم نحكم ببطلان المعاملة عند تخلفها، وأما العناوين غير المقومة لا مقتضية للحكم ببطلان المعاملة، وما نحن فيه هو من قبيل ماذا؟ العناوين غير المقومة. بعتك هذه الحنطة عليكم السلام، بعتك هذه الحنطة على أن تكون منا، فالعنوان المقوم لحقيقة المبيع هو عنوان الحنطة هنا، والفرض أن ما أعطاه كان ماذا؟ حنطة. غاية ما هناك تخلف شرط، فلا يقال بأن المبيع غير ماذا؟ غير ما تعلقت به المعاملة، بل ما تعلقت به المعاملة هو نفس المبيع، والمبيع هو نفس ما تعلقت به المعاملة، وإنما تخلف شرط أو جزء، فحينئذ يثبت الخيار للمشتري. صار معلومة. إلا أن هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه يمكن الإشكال عليه بما يستفاد من كلمات المحقق الروحاني رضوان الله تعالى عليه، وإن لم يذكره بعنوان الإشكال. أفاد المحقق الروحاني قدس الله نفسه الزكية كلاما دقيقا في هذا المقام، فقال بأن العناوين يمكن تصورها على ثلاثة أقسام. القسم الأول العناوين التي لا يصح أخذها في المعاملة إلا على نحو الاشتراط، أي عناوين هذا؟ يقول العناوين العرضية غير المقومة لحقيقة المبيع تؤخذ على نحو الاشتراط، كعنوان الأسود، كعنوان الأبيض، كعنوان السريع، بعتك هذه الدابة السريعة، أو بعتك هذا العبد الأبيض مثلا. يقول قدس الله نفسه الزكية أن هذا النحو من العناوين لا يمكن أن تتعلق به المعاملة. لماذا؟ لأن المعاملة تتعلق بأي شيء؟ تتعلق بالمبيع الخارجي، والأبيض بما هو أبيض لا وجود له، والسريع بما هو سريع لا وجود له حتى تتعلق به المعاملة، وإنما الموجود العين الخارجية فهي التي تقع متعلقا للبيع، وأما تلك العناوين فإنها ماذا؟ تؤخذ على نحو الاشتراط، لا أنها تكون متعلقا لنفس المعاملة. هذا صار واضحا. والقسم الثاني من العناوين العناوين الذاتية، وهي التي تعبر عن الصور النوعية لحقيقة الأشياء، فإن هذه لا تؤخذ على نحو الاشتراط، وإنما تتعلق المعاملة بها، كعنوان الذهبية، بعتك هذا الذهب، عنوان الذهب عنوان ذاتي فلا يمكن أخذه على نحو الاشتراط. لماذا؟ لأن التفكيك بين العنوان والمعنوان غير ممكن، فحينئذ تتعلق المعاملة بنفس العنوان، لا أنه يؤخذ شرطا ضمن المعنوان، لا أنه يؤخذ شرطا ضمن المعنوان. فإذا هنالك عندنا عناوين ذاتية، هذه العناوين الذاتية لا تقع إلا متعلقا للمعاملة، لا أنها تؤخذ شرطا في المعاملة. هذا قسم ثاني. خب، فلو كنا نحن وهذين القسمين لكان كلام المحقق القوي تام، لأن عندنا قسمين فقط، أحدهما عناوين ذاتية، الآخر عناوين عرضية، ولا ريب في أن عنوان المال عنوان عرضي وليس عنوانا ذاتيا، فحينئذ نقول تعلقت به المعاملة على نحو اشتراط. فإذا تعلقت به المعاملة على نحو الاشتراط فتخلف الشرط لا يقتضي بطلان المعاملة، ولكن المفروض أن عندنا قسما ثالثا من العناوين، وهي العناوين التي يمكن أن تؤخذ على نحو الاشتراط تارة، ويمكن أن تكون متعلقا للمعاملة تارة أخرى. فهي في بعض الأحيان تؤخذ على نحو الاشتراط، وفي بعض الأحيان تؤخذ على نحو ماذا؟ تؤخذ بل على نحو كونها متعلقا للمعاملة. فهذا القسم وسط بين القسمين، لا هو لا يؤخذ إلا على نحو الاشتراط دائما، ولا هو لا يقع إلا متعلقا للمعاملة دائما، بل يمكن أن يكون كذلك ويمكن أن يكون كذلك. ومثل هذا العنوان هو ماذا؟ هو الكم والمقدار. فإن المقدار كالمن والكيلو وما شاكل ذلك قد يؤخذ كذلك وقد يؤخذ هكذا. كيف؟ يقول: قدس الله نفسه الزكية، تارة يكون متعلق المعاملة هو الشخصي الخارجي، فإذا كان متعلق المعاملة هو الشخصي الخارجي يكون المقدار شرطا ولا يكون متعلقا للمعاملة. أبيعك هذه الحنطة الخارجية على أن تكون منا، فهنا متعلق المعاملة هي الحنطة الخارجية، وإنما أخذ المقدار ماذا؟ شرطا. وتارة يؤخذ المقدار ماذا؟ متعلقا للمعاملة. متى؟ إذا كان متعلق المعاملة كلية. أبيعك منا من الحنطة في مقابل من من الحنطة، لا ريب أن متعلق المعاملة هنا هو ماذا؟ هو المال. متعلق المعاملة هو المن، فأخذ المن متعلقا للمعاملة ولم يؤخذ شرطا لها، بحيث أن ما وقعت عليه المعاملة هو المن، غاية ما هناك أن هذا المن مشروط بالوجود في الخارج، وهو كلي في المعين، كلي في المعين أو كلي في الذمة أيضا يمكن أن يتصور ذلك، إلا أن الكلية في الذمة بما هو كلي في الذمة من غير نظر إلى وجوده في الخارج لا يمكن أن تتعلق به المعاملات، بل بلحاظ ما له من إزاء في الخارج. فإذا يمكن تصور الكم مأخوذا تارة والمقدار على نحو الاشتراط، ويمكن تصوره حين تارة مأخوذا على نحو كونه متعلقا للمعاملة. فإذا أخذ شخصيا، فإذا كان المبيع عفوا شخصيا كان مأخوذا على نحو الاشتراط، وإذا كان المبيع كليا كان المقدار مأخوذا على نحوه متعلقا، كان المقدار مأخوذا بكون على نحو كونه متعلقا للمعاملة. وبالتالي فما فرضه سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية من أن المقدار هنا مرجعه إلى اشتراطه في المعاملة ليس بمتعين، بل نحتمل كما يقول الأيرواني، نحتمل أن هذا الشرط، أن هذا المقدار عفوا، بعتك هذه الحنطة على أن تكون منا من الحنطة، يحتمل إذا غلبنا جانب الواصل أن يكون متعلق المعاملة هو ماذا؟ هو الكلي، المقدار الكلي، وبالتالي تبطل المعاملة ببطلان هذا العنوان.
ويحتمل إذا غلبنا جانب الإشارة أن يكون متعلق المعاملة هو الشخصي، وبالتالي لا تبطل المعاملة لأن الذي تخلف هو مجرد شرطين. فكلام المحقق الأيرواني تام ولا يرد عليه هذا الإشكال. وأما الإشكال الثاني فيرد إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله
أعلم بحسين.